وما لا يحفظونه من أمر الله. قيل حفظهم لهم من أمر الله أي الله يأمر أي الله أمرهم بذلك. يشهد لهذا قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. وقد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائه. خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم.
الحديث الذي بدأ به فيه بيان أن الإنسان موكل به ملائكة يأمرونه بالخير وهناك شياطين يأمرون الناس بالشر. يسمى هذا قرين وهذا قرين. الجن الذي هو الشيطان قرين سوء والملك قرين خير. ورد في بعض الأحاديث إن للشيطان بقلب الإنسان لمة وللملك لمة. فلمة الشيطان إيعاد بالشر ولمة الملك إيعاد بالخير. أو كما في الحديث من أهل النار ومن المعذبين بالنار لأنه خلق من النار لأن الشياطين خلقوا من النار فأقدم على العذاب وأقدم على اللعنة. وأقدم أن يغوي جنس الإنسان أن يحرص على أن يخرجه من الإيمان أقسم بذلك وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فهذا الشيطان عدو للانسان ليس من جنس بني ادم احد الا وقد وكل به او سلط عليه شيطان ووكل به ملك. فالملك يأمره بالخير والشيطان يأمره بالشر. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت يا رسول الله مثلنا يعني وكل بك ملك وشيطان؟ قال نعم ولكن الشيطان الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه. يقول أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وليس معناه أنه أصبح مسلما بل المراد أنه أذعن واستسلم ولم يعد يأمر إلا بالخير, وذلك لأن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يتسلط عليه الشيطان فأعانه عليه, كما أن الله تعالى سخرها لسليمان. سليمان أحد أنبياء الله تعالى, سخر الله له الشياطين وذللهم له وصاروا يعملون عنده. يقول تعالى: ومن الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد, سخرهم الله لسليمان. وأما نبينا عليه السلام فذلل الله له ذلك الشيطان فلم يعد يأمره إلا بخير. أما جنس بني آدم فإنه كل إنسان لا بد أن يتسلط عليه هذا الشيطان ويوسوس له.
فإذا رزقه الله الإيمان ورزقه قوة اليقين فإن تلك الوساوس التي يوسوس بها لا تبقى في قلبه ولا يصدق بها, بل ينكرها ويدفعها. هذا حقيقة المؤمن الصحيح الإيمان. ثم يعوضه الله أن الملك الذي هو قرينه يثبته ويذكره وينشطه ويدفعه ويدعوه إلى الخير ويحثه عليه, فيكون جانب الذي هو الجانب الإيماني. وإذا قوي الجانب الإيماني عزم على الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة, فهذا هو المؤمن. أما الذي إيمانه ضعيف فإن الشيطان يتقوى عليه وتتمكن وسوسته من قلبه وتصده عن الهدى وتوقعه في الردى, ولا يطيع نصح الناصحين, ولا ينيب إلى لمة الملك, ولا يلتفت إليها, فيبقى بعد ذلك بعيدا عن الخير مقبلا على الشر. هكذا أصناف الخلق: إما أن إيمانه ضعيف فيقوى عليه قرين السوء وهو الشيطان, وإما أن إيمانه قوي فيقوى عليه قرين الخير وهو الملك. والقوة والضعف ليست قوة البدنية ولكنها القوة الإيمانية. القوة قوة الإيمان, كون الإيمان راسخا في القلب إذا جاءت وساوس الشيطان يضمحلت, وإذا جاءته تثبيتات الملك تمكنت وقويت. فهذا هو السبب في انقسام الناس إلى من يكون عدوا لله ومن يكون وليا لله, من يكون وليا للشيطان ومن يكون وليا للرحمن. فولي الرحمن هم الذين أطاعوا الله تعالى وأطاعوا رسله, وصارت الملائكة الذين معهم يرشدونهم إلى الخير فيتبعونه. وأولياء الشياطين هم الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذا معنى كون الإنسان معه ملك ومعه شيطان. والمراد بالملك كما عرفنا جنس الملائكة, يكون الإنسان معه ملائكة, ملائكة يدعونه إلى الخير ويحثونه عليه, وملائكة يحفظونه, وملائكة يكتبون أعماله. الملائكة الذين يحفظونه هم الذين يقول الله فيهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفسرها كما سمعنا بعض المفسرين بقوله: يحفظونه بأمر الله, أي يحفظونه بأمر الله امتثالا لأمر الله تعالى، فإذا جاء القدر الذي قدر الله عليه خلوا بينه وبينه. ثم هؤلاء الملائكة الذين هم الحفظة يكتبون السيئات والحسنات. وسمعنا الحديث هذا مشهور في الصحيح، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كرم الله وفضله أوسع على عباده، فالذي يهم بحسنة ولا يعملها يكتبها الله حسنة، والذي يهم بها ويعملها يكتبها عشرا، والذي يهم بسيئات ولا يعملها يكتبها الله حسنة، وإذا هم بالسيئة وعملها كتبها الله سيئة بدون مضاعفة، سيئة واحدة. وإذا رزقه الله توبة منها محيت عنه بتوبته، وإذا أصر عليها وعمل سيئة إلى جانب سيئة وإلى سيئة أخرى تكاثرت عليه وتراكمت عليه وأصبح مثقلا بالسيئات. ولكن قد أخبر الله تعالى بأنه يمحوها بالتوبة ويمحوها بالحسنات، فقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني متى وقعت في سيئات فأتبعها بحسنة، إما حسنة التوبة وإما حسنة العمل الصالح وإما غير ذلك. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث وبينوا المراد منه وأطالوا الكلام في ذلك، وملخص ما ذكروا أن الذي يهم بحسنة ثم يتركها عجزا أو تعبا أو نحو ذلك يكتبها الله له حسنة، وإن لم يعملها هم مثلا بأن يتصدق على مسكين ولكن لم يجد في ذلك الوقت شيئا وفاتت حاجته يكتب الله له كأنه تصدق يكتبها حسنة، هم مثلا بأن يقوم في آخر الليل للصلاة ولكن غلبه النوم أو الكسل أو التعب ولم يتيسر له يكتب الله له كأنه قام ويكتب له ذلك كأن حسنة. فإذا يسر الله له ذلك، يسر الله له أنه تصدق أو أنه صلى أو أنه صام أو أنه جاهد مثلا أو أنه ذكر الله أو قرأ، فإن الحسنة بعشر أمثالها فضلا منه سبحانه، فيكتب الدرهم بعشرة دراهم ويكتب الركعة بعشر ركعات، المراد بها في الأوقات العادية، وقد تضاعف أضعافا أخرى في أوقات أخرى. هذا بالنسبة للحسنات. أما بالنسبة للسيئات فإذا هم بحيث السيئة ولكن تذكر أنها سيئة وتذكر عقوبتها وتذكر الإثم بمرتكبها وتذكر آثارها على قلبه وآثارها على سيرته وآثارها في دنياه وآخرته، فعند ذلك تركها من جراء الله. يقول في الحديث إنما تركها عن جرائي، فهذا يكتب له الترك حسنة، ما عمل سيئة ولا عمل حسنة ولكنه هم بها ثم تذكر فخاف الله تعالى فتركها، يكتب على الترك حسنة. يقول الله إنما تركها عن جرائي. أما إذا غلبت نفسه وعمل تلك السيئة كتبها الله بمثلها. والسيئات تتضاعف، سيئات النظر وسيئات السمع وسيئات الكلام وسيئات الأكل والشرب وسيئات الأعمال الأخرى وسيئات المكاسب، لا شك أيضا أنها تتضاعف. وبكل حال إذا عملها كتبها الله بمثلها حتى يتوب منها. أما إذا تركها عجزا فلا شك أنه يأثم ويكون على نيته. فلو مثلا هم بزنا وبذل الأسباب وجاء إلى المكان الذي هو معد للزنا فيه مثلا أو نحو ذلك وحاول فتح الأبواب وحاول الصعود مع السلالم أو مع الحيطان ولكنه لم يجد منفذا، أو عثر عليه الحرس وقبضه وطردوه، فمثل هذا يجاز على فعله، وذلك لأنه ما تركها خوفا من الله وإنما تركها عجزا. وكذلك لو هم بسرقة ولكنه ما قدر، حاول أن يكسر الأبواب، حاول أن يفتح الأقفال ولكنه ما قدر على ذلك، فهذا يكتب عليه سيئة. وكذلك لو هم بحسنة ولكن دعته نفسه إلى تركها تهاونا ليس عجزا، فمثل هذا أيضا قد لا يثاب على تركه للحسنة ولا يكتب له. في بعض الروايات لم تكتب عليه شيئا. فإذا الحديث هذا مخصوص بما إذا ترك السيئة خوفا من الله وترك الحسنة عجزا عنها أو عدم توفر أسبابها، وإلا فقد يجازى بما نوى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة ثم قسمهم. الأول رجل آتاه الله مالا وعلما، يعني علما دينيا، يصل الرحم ويتصدق على المستبين وينفق في نوع الجهاد وينفق في وجوه الخير ويبني المساجد والمدارس وينشر في طلب العلم، يعمل بعلمه في ماله، فهذا بأفضل المنازل يعني بأرقاها، نفعه علمه في تصريفه ماله. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. أعطاه الله العلم فيتمنى أن يكون له مال حتى يصل الأرحام وحتى يعطي الأقارب وحتى يتصدق على الفقراء والمساكين وحتى يجهز أبناء السبيل وحتى يجهز الغزاة وحتى ينفق في وجوه البر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وقصده وهو ما في الأجر سواء. الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، حرمه من العلم ورزقه الله أموالا، فماذا عمل بها؟ فهو ينفقها في المعاصي، ينفقها في كل معصية، فينفقها في قطيعة الرحم، وينفقها في القتل، وينفقها في الملاهي، وينفقها في المعاصي بأنواعها، في الزنا وفي غنى وفي كذا وكذا، ينفقها فيما يبعده عن الله، لأنه ما عنده علم ولا عنده معرفة بمآل هذا المال ولا بما يكسبه يكتب فيه الأجر، فهذا بأحدث المنازل. الرابع رجل حرمه الله، لم يؤته مالا ولم يؤته علما، ولكن يتمنى أن يكون له مال مثل مال ذلك الجاهل، يقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، يعني لقطعت الطريق ولا سافرت إلى المعاصي ولا صرفت في الأغاني وفي الآلات له ولا فعلت وفعلت. يتمنى لأنه ما عنده علم وما عنده مال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وقصده وهما في الوزر سواء. فأخذنا من هذا أن من نوى الشر وإن لم يعمله وحرص عليه أنه يجاز على نيته، فليس كل من نوى الشر وتركه يثاب، إنما يثاب إذا تركه لله وخوفا من الله.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه.
هذا أيضا من عقيدة أهل السنة، وهو داخل في الإيمان بالملائكة، الإيمان بملك الموت الذي وكله الله تعالى بقبض الأرواح. ذكره الله تعالى في هذه الآية في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت ورد في الأحاديث ما يدل على أنه يقبض الأرواح، أنه ملك واحد يقبض الأرواح. وقد تقول كيف ملك واحد يقبض أرواح العالم في شرق الأرض وفي غربها وهو واحد؟ نقول لا ينافي ذلك قدرة الله تعالى الذي أقدره عليها، ويمكن أن ملك الموت معه أعوان يقبضون تلك الأرواح. أولا نقول لا شك أن الإنسان مركب من جسد وروح، نوع البشر يتكون من جسد وهي هذا اللحم والعظم ونحوه، ومن روح وهي التي تسري في هذا الجسد حتى يعيش وحتى يتحرك. فما دامت هذه الروح في هذا الجسد فإنه قابل للحركة، وإذا خرجت هذه الروح من هذا الجسد بقي ميتا جثة لا حركة به. فهذه الروح هي التي بها الحياة وهي التي تقبض عند الموت. في حديث البراء حديث قبض الأرواح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه فيجلسون منه مد البصر ويأتيه ومعهم أكفان من الجنة وحنوق من الجنة وياسمين من الجنة ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير ربان فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجيب فأخبر بأن الروح هي التي تخرج وأنه يخاطبها وأنها تنزع من أو تنزع من جسده أو تنشق منه وفسر بذلك قول الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا فقالوا النازعات التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا والناشطات أرواح المؤمنين الملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين برفق ولذلك سماه الناشطات نشطا يعني أنها تنشقها نشطا ولا تحس بألم وبكل روح حالا فالملائكة يطلبون الأرواح ويصعدون بها إلى الله تعالى أرواح المؤمنين أما أرواح الكفار فإنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة بل تذهب أرواحهم إلى حيث شاء الله وقد تكلم العلماء على حقيقة الروح وقالوا به وقد يأتي بعض الكلام على حقيقة الروح والحاصل أننا نؤمن بالآيات بقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فأثبت أن هناك رسل عدد يتوفونه وأخبر في آية أخرى أن ملك الموت واحد قل يتوفاكم ملك الموت وإذا قيل إنه ملك واحد إنه واحد فيمكن أن يكون اسم الموت اسم الموت الذي هو خروج الروح من الجسد هو الذي ورد في الأحاديث أنه يفنى يوم القيامة أو يذبح يقول في الحديث يجاء بالموت في صورة كبش فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرقون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ويا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرقون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فالذي يفنى أو يذبح هو حقيقة الموت ليس هو الملك إنما هو الموت الذي هو خروج الروح من الجسد فنحن نشاهد الأموات عندما تخرج أرواحهم ولكن لا نشاهد الملائكة الذين يطلبونها غالبا ولكن نؤمن بذلك نؤمن بأن الملائكة يحضرون وإن كنا لا نراهم ولذلك قال الله تعالى قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح الحلقوم يعني خرجت الروح إلى الحلقوم الذي هو أسفل الحلق إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني الملائكة أقرب إليه منكم ولكنكم لا تبصرونها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين يعني إذا كنتم تقولون إنكم غير مبعوثين فردوا هذه الروح إلى هذا الجسد، ورد روح هذا الذي مات وخرجت روحه، استردها وردها في جسده إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين. أخبر الله تعالى أيضا بأن الملائكة يحضرون عند الميت في قوله تعالى والملائكة باسطي أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يخاطبون أرواح الكفار عند إخراجها. فإذا من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بملك الموت وبأعوان ملك الموت الذين يقبضون الأرواح، وبأنهم لأن الروح التي تخرج هي التي يقبضها الملك أو الملائكة وهي التي تبقى بعد الموت، وأما الجسد فإنه يفنى والروح التي تخرج هي التي تعذب في البرزخ أو تنعم. فإذا آمن الإنسان بذلك لم يستغرب عذاب القبر الذي ورد في الأحاديث، لم يستغرب ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن في القبر عذابا ونعيم، مع أننا نشاهد أن الأرواح نشاهد أن الأموات يفنون وتأكلهم الأرض، ولكن مع ذلك أرواحهم باقية، أرواحهم هي التي تتألم أو تتعذب، كما أن أرواحهم هي التي تضرب وهي التي ورد في الحديث أنها تجعل في أكفان من الجنة أو تجعل في أكفان من النار على حسب ما ورد في السنة. فبهذا يؤمن كل مسلم اعتمادا على النصوص ولا منافاة بين الآية قل يتوفاكم ملك الموت أنه واحد، وقوله توفت رسلنا، وقول الملائكة أخرجوا أنفسكم، المعنى أن الملك واحد ومعه أعوان، معه أعوان هو يقبض وهم يقبضون وهم أيضا يجعلون الأرواح في تلك الأجسام ويصعدون بها إلى آخر ما ذكر النبي عليه السلام في الأحاديث.
وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وأن هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم متاكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، لكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة وقد اجتمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث. ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة، فزعم أنها قديمة واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. وبما قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور.
كلمة الروح والنفس الصحيح أنهما مترادفتان، الروح هي النفس، وقد اختلف في حقيقة الروح. ناهي إذا مات الميت وخرجت روحه لا تبصرونها، لا نبصرها مع أننا نتيقن أنها خرجت. كذلك الملائكة أرواح ينزلون ويكبرونها ونحن لا نراهم لأنهم أرواح. كذلك مثلا الشياطين أرواح شريرة، يقول تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، نحن لا نرى الشياطين مع أن الشيطان يدخل في الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويوسوس في صدره ولا نراه، لكنه ينخنس إذا ذكر الله، ولهذا سماه الوسواس الخناس. وأقرب أيضا مثال أي جن أرواح، يسلط الله الجني على الإنس فإنه يلابسه حتى يغلب على جسده ويصير كأنه هو روحه. فإذا هل نحن نرى هذا الجني إذا أتى أو إذا خرج؟ لا نراه. نسمعه مثلا إذا تكلم وهو ملابس لذلك الإنس أنه ينطق ويتكلم ثم يخرج عندما يعذب مثلا، ولا نراه إذا جاء يدخل ولا نراه إذا خرج. فإذا هو روح بلا جسد. ولعله يأتينا أيضا كلام في حقيقة الروح وماهيتها. الكلام الذي سمعنا هل الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ بعض الفلاسفة يقولون أنها غير مخلوقة وأنها قديمة، والفلاسفة هم الذين يقولون أن هذا الإنسان ليس له مبدأ، ينكرون خلق آدم من تراب ويقولون أن هذا الإنسان قديم
قديم وأن الأرض قديمة ولم يسبقها عدم، وينكرون أيضا الحشر والمعاد ويقولون ليس هناك حشر وليس هناك نشر وليس هناك قيامة ولا جنة ولا نار، إنما هي هذا البشر يتوالد ويبقى على الأرض دائما وأبدا كما أنه عليها منذ القدم فكذلك عليها في الأزل. هؤلاء الفلاسفة ينكرون خلق الروح ويقولون إن الروح غير مخلوقة وليست محدثة بل هي باقية وقديمة وليس لها مبدأ. يستدلون بهذه الآية في سورة الإسراء قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والسؤال إنما هو عن الماهية، ماهية الروح ما هي؟ ولما كانت حقيقة أن لا ترى ولا توصف أجابهم الله بأنها من أمره وأنكم لا تعلمونها ولا يمكن أن تتصوروها، ولذلك قالوا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليس المراد أنها صفة من صفاته بل المراد أنها من أمره أي مخلوقة بأمره. وكذلك إضافتها إلى الله في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ليس المراد أن الروح صفة من صفات الله أو أنها من ذات الله بل المراد من الروح التي خلقتها. وكذلك قوله في عيسى وصف الله عيسى بقوله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها، ليس المراد أنه من ذات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبكل حال نعرف أن هذه الروح التي بين جنبي الإنسان مخلوقة كسائر المخلوقات ولكن لا تدرك كيفيتها ولا ماهيتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من قيل إن هذه الآية نزلت لما أرسلت قريش إلى يهود المدينة من يسألهم عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء أولئك الرسل إلى اليهود فقال اليهود سلوه عن ثلاثة أشياء، سلوه عن فتية خرجوا من بلادهم فإن لهم أمر أو حديث عجيب يعنون أصحاب الكهف، وسلوه عن رجل طواف طاف بالمشرق والمغرب يعنون ذا القرنين، وسلوه عن الروح. فأنزل الله هذه الآية جوابا لسؤالهم. وقيل إن اليهود الذين بالمدينة مروا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على أسيد ومعه ابن مسعود، فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقالوا ما هي الروح يا محمد، فوقف قليلا يقول ابن مسعود فاستكأ على عسيبه وعلمت أنه يوحى إليه، فقال بعد قليل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أجابهم الله تعالى بأن الروح غير معلومة لكم ولا يمكنكم إدراكها
ولا معرفة ماهيتها، وذلك دليل على عظمة الله وعلى عجيب قدرته، حيث نوع المخلوقات فجعل منها ما يرى ومنها ما لا يرى، وجعل منها أجرانا وجعل منها أرواحا، وجعل منها جمادا وجعل منها متحركا حيا متقلبا في أمره. فهذا بلا شك دليل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير، ودليل على قصر علم الإنسان قصر باعه في العلوم، وأنه لا يطلع على المغيبات، وأنه لا يصل بفكره ولا بأمره ولا ببحثه إلى الأمور التي أخفاها الله عليه. فعلى هذا ليس له أن يتدخل في أمور الغيب، وليس له أن يتخرص فيها. وقد استدل العلماء بأمر الروح على أن الإنسان لا يستطيع أن يتدخل في أمر صفات الرب سبحانه وتعالى، وذلك لأن الكثير من الذين تدخلوا في صفات الله وقالوا كيف يتصف بأنه ينزل ويصعد، وكيف يتصف بأنه يجيء ويحكم وينزل لفصل القضاء، وكيف يتصف بأنه استوى على العرش واستقر عليه، وكيف يتصف بأنه حي وبأنه سميع بصير متكلم بكلام مسموع ونحو ذلك، كيف يتصف بذلك؟ هذا مما يخالف الخيال، هذا مما يخالف الفكر، هذا مما يخالف العقول، وأخذوا يخوضون في مثل هذا خوضا زائدا. فيقول لهم مثلا شيخ الإسلام وغيره، يقولون لهم أنتم قد عجزتم عن إدراك الروح التي بين جنوبكم، كل منكم خلقه مكون من جسد وروح، هذه الروح التي تدخل وتخرج، هذه الروح التي يحيا بها البدن ويموت بخروجها، هل أدركتم ماهيتها؟ هل قدرتم على معرفة كنهها؟ هل علمتم من أي شيء هي؟ هل هي جسم أم هي عرض أم هي جوهر أم هي صافية أم هي كدرة أم ماهيتها ومن أي شيء؟ وإذا خرجت أين تذهب وأين تكون؟ كذلك أيضا الأرواح الأخرى التي تتحققونها وتوقنون بها، كيف لا ترونها؟ إذن إذا عجزتم عن إدراك ماهيتها فأنتم عن إدراك كنه صفات الرب بطريق الأولى أن تعجزوا. أنتم تتحققون أن هناك نوع من المكلفين وهم الجن الذين خلقهم الله من نار السموم، كما أخبر الله نتحقق أنهم موجودون معنا وأنهم ينطقون ويتكلمون وأنهم يقدرون على أن يتشكلوا بأشكال متعددة، يتشكلون بأشكال الحيوانات وبأشكال الجمادات، يتصورون بصورة إنسان وبصورة سبع وبصورة كلب وبصورة حشرة وبصورة هامة ونحو ذلك كما هو مشاهد. وكذلك أيضا يلابسون الإنس، يدخلون في جسد الإنس ويلابسونه ولا يشعر أحد بهم ولا يراهم ولا نراهم،
من أي شيء مادتهم؟ من أي شيء أجسامهم؟ لا ندري. إذن نقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا حجبنا وعجزنا عن إدراك ماهية هذه الأرواح التي هي أقرب شيء إلينا والتي نشاهد أن الميت تخرج روحه ومع ذلك لا نراها كما قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها هل تستطيعون أن تعيدوها إذا خرجت؟ فإذا كان هذا عجز الإنسان عن إدراك هذه الروح التي هي أقرب شيء إليه فكيف يخوض في خالقه وكيف يخوض في صفات الباري عز وجل؟ هل أولى له أن يسلم بذلك وأن يرد علمها إلى عالمها؟ كذلك أيضا لا يخوض مثلا في أمر المخلوقات التي لم يرها، لا يقول مثلا ما كيفية خلق الملائكة ومن أي شيء أجسامهم وكيف تركيب أعضائهم وكيف يسجدون على أي أعضاء وهل لهم يدان ورجلان كما لنا، لأن الله قد ذكر أن لهم أجنحة وهل لهم وجوه كوجوهنا وكيف ينطقون ويتكلمون؟ الله أعلم، لا علم لنا إلا أنهم مخلوقون وأن لهم أرواح مستغنية عن أجساد ظاهرة حتى بحيث ينزلون ولا نراهم كما أخبر الله بأنهم ينزلون في الأرض في ليلة القدر في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم إذا تنزلوا نحن لا نراهم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزولهم عند صلاة أو باجتماعهم في صلاة العصر وصلاة الفجر بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. هل نحن نراهم؟ لسنا نراهم، هم عالم ونحن عالم. حتى الشياطين الذين سلطهم الله على نوع الإنسان، قد أخبر الله أن الشيطان يجري في الإنسان حتى يصل إلى قلبه، يقول الله في وصفه الذي يوسوس في صدور الناس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني ينهض فيه ويسري في عروقه كما تسري روحه، يصل إليه إلى جميع جسده ولا يرده شيئا إلا إذا استعاذ العبد بالله ولجأ إليه فإن الشيطان ينخنس، ولذلك سمي بالوسواس الخناس. ونحن مع ذلك لا نراهم، فإذا هم عالم ونحن عالم، فليس لنا أن ننكرهم ولا أن نجحدهم، لأن الله قد أخبر بهم وخبر الله حق، وأخبر بأنهم يروننا في قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني إن الشياطين يرونكم هم وقبيلهم يعني وأنفالهم كالجن ونحوهم يرونكم دون أن تروهم. فما دام أننا متحققون بأن لنا أرواحا لا نراها وبأن هناك أرواحا مخلوقة كالجن والشياطين والملائكة، فنعرف بذلك
اقتصر علمنا عن إدراك كنهها وعن معرفة تركيبها.
قد سمعنا في كلام شارح الطحاوية أن العلماء تكلموا فيها وأطالوا القول فيها وعرفوها بتعريفات مضطربة مختلفة، وكان من جملة من عرفها تعريفا مناسبا ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه كتاب الروح، أو الذي يسمى كتاب الروح، وهو كتاب مطبوع مشهور تكلم فيه على الأرواح وعذاب القبر ونعيمه، وتكلم فيه على حقيقة الروح وما ورد فيها من صفاتها، وبين فيها الرد على الذين أنكروها أو وصفوها بصفات غريبة، وعرفها بأنها جسم خفيف شفاف علوي نوراني حي متحرك يسري في جسد الإنسان كما يسري الدهن في الورد وكما تسري النار في الفحم، فما دام هذا الجسد قابلا لتلك الإفاضات منه فإنه يبقى فيها، وإذا تغيرت ماهية هذا الجسم وبقي لا يصلح لفيضاناتها عليها أذن الله بفراق هذا الجسم لهذا الجسم، فبقي جسم الإنسان جمادا لا حركة فيه، وذلك هو الموت الذي نشاهده، نشاهد خروج الروح ويبقى الجسد جثة هامدة. فإذا لا حاجة إلى كثرة الخوف فيها وإطالة الكلام فيها، ما أن الله تعالى قد حجب أنظار العباد عنها وفوض أمرها إليه إلى الله. يقول كتب بعض العلماء المحلي صاحب أحد كتاب الجلالين، كتاب الجلالين مؤلفه رجلان، أحدهما جلال الدين المحلي هو الذي ألف آخره، يعني من سورة الكهف إلى آخره، جلال الدين السيوطي ألف أوله من البقرة إلى سورة الإسراء. المحلي لما أتى على قوله تعالى في سورة صاد فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، عرف الروح بأنها جسم حي متحرك، وبأنها لها حياة ولها تقلب. ولكن السيوطي لما أتى على قوله تعالى في سورة الفجر إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لم يذكر هذه الجملة التي هي تشجير الروح، لأنه أتى على هذه الآية وهي قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فتوقف عن تفسيرها. وبكل حال فالأولى التوقف، والذين خاضوا فيها من العلماء وأطالوا القول فيها عذرهم أنهم يريدون بذلك إقناع أولئك الكاذبين أو الكافرين الذين صاروا يعرفون هذه التعريفات بعيدة عن الواقع. فما حمل ابن القيم رحمه الله على الإطالة في تعريفاتها أو في صفاتها إلا أنه يناقش فيها أقواما ينكرون وجودها أو ينكرون انفصالها أو ينكرون تميزها، لهم أقوال عجيبة كما حكاها في ذلك الكتاب كالفلاسفة ونحوهم الذين يسمونها مثلا النفس الناطقة، أو يزعمون أنها هذا الكون كله أو هذا الهواء أو النفس أو ما أشبه ذلك مما لا أصل له. والأولى أننا نكل علمها وعلم الغيب كله إلى الله تعالى. ونستمع الآن إلى بقية الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مجهولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح يغلب عليها وتطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين. والنفس الذات كقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين، وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصرة والروح السامع والروح الشام، وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفصلها أكثر من يفصلها أو أكثرها فيصير أرضيا مهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، وكقوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء.
تكلم على تعريف النفس وتعريف الروح لهذا الكلام الذي سمعنا، وذلك لأن هناك خلاف: هل الروح النفس أو الروح غير النفس؟ وذلك لأن كلمة النفس قد تطلق على بعض الأشياء، كما في هذه التعريفات التي سمعنا، فتطلق على الدم، الدم يسمى نفس،
في الحديث ما لا نسأله سائلة فإنه لا ينجس إلا إذا مات فيه، يعني كالذباب والبعوض والجراد والفراش إذا مات في الماء فإنه لا ينجس لأنه ليس له نفس، يعني ليس له دم إذا ذبح. كذلك تطلق النفس على الذات، على ذات الإنسان كما في هذه الآيات، قوله تعالى فسلموا على أنفسكم يعني على ذواتكم، وقوله لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوا ذواتكم، فذات الإنسان هي نفسه. وقد يكثر استعمال النفس في مثل هذه المعاني وغيرها، فإذا النفس في الأصل هي ماهية الشيء وذاته، وأما الإنسان الذي كلفه الله تعالى فقد ناداه بنداء الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والإنسان هو هذا الجنس من بني آدم، ومعلوم أنه مركب من جسد وروح، فهذا النفس الذي هو النفس الذي يدخل ويخرج ويجتذب هذا الهوى هذا يسمى نفس، وهو ملازم للإنسان، ونفسه يعني ذاته توصف بصفات كما سمعنا أنها توصف بأنها نفس لوامة، وأنها نفس أمارة بالسوء، وأنها نفس مطمئنة. من العلماء من يقول إن الإنسان ثلاثة أنفس، نفس لوامة ونفس أمارة ونفس مطمئنة، والصحيح أنها نفس واحدة، تارة يغلب عليها الاطمئنان فتوصف بأنها نفس مطمئنة فيقال هذا الإنسان نفسه مطمئنة، وتارة يغلب عليها وصف اللوم يفعل الشيء ويتلوم ويلوم عليه فيقال هذا الإنسان نفسه لوامة، وتارة يغلب عليه السوء والأمر بالسوء، ولهذا قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فهي نفس واحدة تتصف بهذه الصفة تارة وبهذه تارة وهذه تارة، ولا تكون ثلاثة أنفس كما هو الصحيح من أقوال العلماء. فما دامت الروح في جسد فإنها تسمى نفسا وتسمى روحا، فإذا خرجت الروح من الجسد فإنها لا تسمى نفسا غالبا، وإن كانت قد تسمى يعني في مثل قول الله تعالى في سورة الأنعام والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أرواحكم، فإذا خرجت فإنها روح تقبضها الملائكة وتكفنها. وكذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسماها هاهنا أنفسا، وذلك لأنها ما دامت في الجسد فإنها تسمى نفس، فإذا الله يتوفاها يعني يقبضها، وبعد قبضها فإنها يغلب عليها اسم الروح. وكذلك في النوم نفس النائم تخرج ولكنها ليست تخرج خروجا كليا بل يبقى تأثيرها على البدن. ولهذا إذا نام الإنسان ذكروا أن روحه تخرج وأنها تصعد إلى السماء وأنها ترى كذا وكذا من الرؤيا ونحو ذلك. وفي الحديث في الدعاء عند النوم قوله صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وبات جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. أفاد بأن النفس قد تمسك يعني إذا قبضت النوم فقد لا ترجع إلى صاحبها إذا أراد الله وقد ترجع. فهو يقول إن أمسكت نفسي ولم تردها علي فارحمها وإن أرسلتها وردتها علي فاحفظها. يعني تطبيقا للآية الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت يمسكها ولا يردها ويرسل الأخرى التي لم يقض عليها الموت إلى أجل مسمى إلى الأجل الذي حدد الله له خروج هذا الروح من هذا الجسد. أما كلمة الروح فسمعنا أنها في الأصل مادة الحياة، كل شيء تحصل به الحياة فإنه يسمى روح. فالله تعالى سمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لماذا سمي القرآن روحا؟ لأن به الحياة المعنوية، حياة القلوب، الحياة المعنوية التي هي حياة صحيحة وإن كان أهلها لا يشعرون بها أو لا يهتمون بها. وذلك لأن القرآن إذا تأثرت به القلوب فإنه روح لها وحياة للقلوب، أعظم حياة وأعظم منفعة لها. فلذلك سماه الله روحا، يعني كما أن الأبدان تحيا بالأرواح فكذلك القلوب تحتاج إلى أرواح معنوية، وهو هذا القرآن وما فسر به وما يتبعه من السنة. كذلك سمى الله جبريل عليه السلام روحا في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، هو الذي نزل به، وذلك لأن الملائكة كلهم كما قلنا أرواح فجبريل من جملتهم. ولا ينافي ذلك أنهم يصعدون وينزلون وأن لهم أجنحة وأن لهم أجسادا يعني معنوية لا نراها. فإذا هم أرواح وجبريل من جملتهم، ولكن لجبريل خصوصية بهذه التسمية، حتى قال بعضهم إن قول الله تعالى في آخر سورة عمّة يوم يقوم الروح والملائكة صفا أن الروح هو جبريل. وقيل إن المراد بالروح هنا الأرواح، يعني يوم تقوم الأرواح سواء كانت أرواح الملائكة أو أرواح بني آدم أو أرواح الجن أو أرواح الشياطين، تقوم الأرواح وتقوم الملائكة صفوفا. وبها أيضا فسرت الروح التي في سورة القدر تنزل الملائكة والروح، أن الروح التي تتنزل فيها هي أرواح بني آدم أو أرواح الملائكة تتنزل في تلك الليلة. كذلك لكل شيء روح تحيا به تلك الماهية،
فكما سمعنا في كلام السالح أن للقرآن أن القرآن يسمى روح، الإسلام له روح، والإيمان له روح، وكذلك التوكل له روح، والعبادة لها روح، والاستعانة لها روح، وكذلك المحبة والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادات لها روح، يعني لها حقيقة معنوية تتأكد فيها أو تؤكد أو تصير بها حية مؤثرة نافعة. فإذا عرف بذلك أن الروح هو الذي تحصل بها الحياة، فكلمة الروح سميت بذلك لأن فيها حياة البدن ولأنها حية. وقد رجح العلماء المحققون أن الأرواح بعد خروجها من الأجساد الباقية، كما يقول بعضهم، وأن أرواح الورى لم تعلم ما كونها مخلوقة فاستفهم لي. فهذه حقيقتها، أن أرواح بني آدم ما عدمت بعد خروجها من أجسادهم، مع اعتقادنا أنها مخلوقة مكونة بعد أن كانت معدومة، فأوجدها الله وكونها. وقد تقدم الخلاف في وقت خلقها متى خلقت، وأن الراجح أنها تخلق مع خلق الإنسان وتبقى بعد موته. وعلى كل حال، فأمر هذه الأرواح وحقائقها يختلف باختلاف الإنسان، قوة معنويته وضعف معنويته.
والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب، ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة، إلى أن يرجع الله في أجسادنا. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادنا وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت من هذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله. وقد أخبر سبحانه أن الله أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى:
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات. وصاق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها فإن الناس يصاقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرق في الأرض بنوره. وليس ذلك بموت وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صاق موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن موتا. والذي يدل عليه أن نفخة الصاق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم.
الكلام الأول الذي يتعلق بالأنفس وتعددها ذكرنا أن الراجح أن النفس واحدة تغلب عليها صفات الإيمان فتسمى نفسا مطمئنة وتغلب عليها المعاصي فتسمى نفسا لوامة وتغلب عليها صفة الكفر والبدع ونحوها فتسمى نفسا أمارة بالسوء وهي نفس واحدة. هذا هو الصواب. أما الكلام الثاني يتعلق بموت الأرواح، هل الأرواح تموت؟ قال بعضهم إنها تموت، هي الآن إذا خرجت من الأجساد فإنها تحس، إذا صعدت إلى السماء فإنها تحس ويخرج منها ريح طيبة أو ريح خبيثة وتتألم أو تتنعم، فهي لا تزال حية في هذا العالم في البرزخ بعد فراق هذا الجسد. وأما الجسد فإنه يفنى ويصير ترابا كما قال تعالى إنها خلقناكم وفيها نعيدكم. فهذا هناك من يقول إن الأرواح بعد خروجها تبقى مدة ثم تموت فإنها لا بد أن يأتي عليها الموت الذي كتبه الله على كل شيء لأنها أنفس وكل نفس ذائقة الموت ولأنها لا بد من فنائها لقوله تعالى كل من عليها فان. هذا دليل من قال إنها تفنى وتموت وقاسها على الملائكة لأن الملائكة لا بد وأن يموتوا وكذلك الجن مشاهد أيضا أنهم يموتون مع كونهم أرواح فلا بد أن يكون موتهم شيء يحسون به يعني يحصل بذلك عدم الحياة لهم. فإذا كان الجن يموت والملائكة يموتون فالأرواح التي هي أرواح الإنسان كيف لا تموت؟ هذا قول بعض العلماء. والقول الثاني أنها بعد خروجها لا تموت بل تبقى إما منعمة وإما معذبة وهما ذكر في أحاديث عذاب القبر. وأن موتها هو مفارقتها لهذا الجسد فإنها كانت عاهرة لهذا الجسد
وكانت منعمة فيه فنزعت منه وخرجت منه، كما في أحاديث عذاب القبر أن الملك يأتي يجلس عند رأسه فيقول اخرج يا أيتها الروح الطيبة، كانت الجسد الطيب كنت تأمرين اخرجي إلى روح وريحان ورب غير رضا، ويقول عند روح الكافر اخرج يا أيتها الروح الخبيثة، كانت الجسد الخبيث كنت تأمرين اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فهذا دليل على أن خروجها هو الذي يسمى الموت، خروجها ومفارقتها لهذا الجسد هو موتها حقا، هو الموت الذي كتب الله عليها، فإذا خرجت فإنها ماتت، ولو كانت بعد ذلك تبقى حية وتبقى متحركة ومتناعمة ومتلذذة أو متعلمة. والآيات التي فيها كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت، المراد بها أنها يأتي عليها الموت الذي هذه وظيفتها، فقد أتى على الروح الموت ومفارقتها للجسد، فإنها كانت عند بعض الفلاسفة أن الروح قديمة ليست مخلوقة، وعبر بذلك عبر عن ذلك شاعرهم ابن سينا في قصيدته التي يقول في أولها هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تقلب وتفجع، وصلت على كره فلما وصلت ألفت مرافقة الخراب البلقع، فمثلها بأنها هبطت من المحل الأرفع من السماء، وشبهها بالورقة، الورقة طير من الطيور التي تسمى الورق، أنها وصلت إلى هذا الجسد، وأنها وصلت مكرهة، ولكن بعدما وصلت إليه تمكنت وألفت مرافقته مع كونه خرابا بدونها. لكن هذا لا يسلم لهم أنها قديمة، بل إنها مخلوقة مكونة بعد أن كانت معدومة، فإن الله تعالى هو خالق كل شيء، فأما فناؤها فيحصل بمفارقتها لهذا الجسد. الله تعالى أخبر بأن كل شيء هالك إلا وجهه، فهلاكها معناه خروجها من أجسادها، فهذا موت. وبعضهم يقول إن قوله تعالى كل من عليها فان المراد كل ما خلق للفناء، وأما الذي خلق للبقاء فإنه لا يفنى. ويقول في قوله تعالى يقول مثلا في ما خلق الله في الجنة من الحور ونحوها أنها خلقت للبقاء فلا تفنى ولا يأتي عليها الموت لأنها خلقت للبقاء. ومنهم من يقول إنها تفنى يعني الحور الذي في الجنة ثم بعد ذلك تموت. وأما الصعق الذي ذكره الله في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكذلك الفزع في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كل نفسه داخلين، فهذا الفزع فزع أولا ثم صعق ثانيا، فهذا الصعق إن كان على الأحياء فإنه موت، يعني أن الناس يموتون إذا سمعوا، الناس موجودون في ذلك اليوم إذا نفخ في الصور ماتوا كلهم، فعبر بالصعق عن الموت، والمراد الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ينفخ في الصور فيموتون موتة واحدة ثم بعد ذلك ينفخ فيه أخرى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40، قيل إنه أراد 40 سنة، ثم فهذا الصعق موت في حق الأحياء، وأما الأرواح فإنه ليس موتا في حقها، ولكن إذا صعقت فلا يلزم أن تموت. وقيل إن الأرواح هي من المستثنى في قوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فالذين يشاء الله مثلا من الأرواح مثل حور الجنة وما خلق للبقاء. وبكل حال فنؤمن بأن هذا الكون الذي نحن فيه هو الذي يفنى الذي نشاهده، وأن هناك مخلوقات خلقت للبقاء كالأرواح، الله هو الذي خلقها وقدر لها مقاديرها، فإذا حصل النفخ في الصور فإنها لا يأتي عليها هذا الفناء والفزع والصعق الذي يأتي على غيرها. قد أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصعق في يوم القيامة بعد البعث، يقول إن الناس يصعقون يوم القيامة، وكأنه صعق لفزع يأتيه، يقول فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. صعقة الطور هي المذكورة في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فدل على أن هناك أيضا صعقة في يوم القيامة، وهذا الصعق ليس بموت وإنما هو رشية تحصل من هذا الفزع، ثم يحصل بعدها إفاقة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فيجد موسى قد أفاق قبله أو لم يصعق جزاء له على صعقته يوم الطور. تكلم الشارح كما سمعنا على قوله تعالى وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والصحيح أن هذين الموتتين والحياتين أنهما في الدنيا وفي الآخرة، الموتة الأولى هي الموت في الأرحام وفي الأصلاب، فإنه في حالة كونه في الرحم شبه ميت لا ليس به حركة الحي حتى ينفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع. الموتة الثانية خروجه من هذه الدنيا، فهذا الموتتان. الحياة الأولى خروجه إلى هذه الدنيا من الرحم فإنها حياة مشاهدة، الحياة الثانية حياته بعد النفخ في الصور في يوم القيامة، الحياة الأخروية الحياة الباقية. هاتان موتتان، موتة في الرحم وموتة في الدنيا، وحياتان حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، وهي المفصلة في قوله تعالى وكنتم أمواتا يعني في الأرحام فأحياكم يعني في الدنيا ثم يميتكم يعني بعد في البرزخ ثم يحييكم للآخرة. كذلك أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخبار رسل الله، رسل الله هم الصادقون المصدوقون الذين ائتمنهم الله تعالى على وحيه وأمرهم بتبليغه، وما على الرسل إلا البلاغ. كذلك نصب الأدلة على الأمور الغيبية والأمور الأخروية، نصب الأدلة على ذلك وأمر العباد بأن